بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قام إخوانكم في تسجيلات الأنوار الإسلامية في الطائف بتسجيل دروس لفضيلة الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء، ومن هذه الدروس شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، والتي ألقاها فضيلته بمدينة الطائف في سجع عام 1413. أما الآن ندعوكم مع الدرس الثالث عشر.
فقال ما هذا؟ قال هي الوالنا. فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت ولي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا: من تعلق تميمة فلا عسف الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد عسف. ولفي أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خلف من الكنى فقطعه وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: باب من الشرك لبس الحلقة والخوف ونحوهما ورفع البلاء أو دفعه. مناسبة هذا الباب لما قبله من الأبواب أن الشيخ رحمه الله لما ذكر في الباب الذي قبله بيان معنى شهادة أن لا إله إلا الله، تفسير شهادة أن لا إله إلا الله، تفسير التوحيد، وأن ذلك هو عبادة الله وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه. هذا تفسير شهادة لا إله إلا الله وتفسير التوحيد، عبادة الله وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه. ليس بأن يذكر في هذا الباب وما بعده أشياء من الشرك الأكبر والأصغر الذي هو ضد التوحيد وضد شهادة أن لا إله إلا الله. فقوله رحمه الله: باب من الشرك أو من أنواع الشرك لبس الحلقة والخوف ونحوهما مما يعلق على البدن او على الدابه، على بدن الانسان او على الدابه او على السياره او على الابواب، من الاشياء التي يعتقدون فيها انها تدفع العين عين الحاسد وانها تحرس البدن او تحرس الدابه او تحرس السياره او تحرس البيت والمسجد من الشرور والمحاذير. وهذه عادة الجاهلية لا تزال في الناس إلى اليوم، بل تتزايد بسبب الجهل، فإنهم يعلقون هذه الأشياء على أجسامهم، على أجسام الأطفال وعلى السيارات والدكاكين والبيوت، يعلقون أشياء كثيرة. أصبحوا من ذلك أن هذه الأشياء تدفع عنهم الشرور والحديث ترد عين الحاسد وزعمهم، وهذا من الشرك، لأنه يتعلق على غير الله سبحانه وتعالى، وأن الله جل وعلا هو الذي يدفع الشر، فهو الذي إذا أراد شيئا، إذا أراد بعبده شيئا فلا بد أن يقع في نفسه أو في معه أو في أهله. إذا أراد شيئا فلا أحد يدفعه، وإذا منع شيئا فلا أحد ينزله. لا يفتح الله للناس من رحمة فلا يمسك له، وما يمسك فلا ينزل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. الامر كله وجود الله سبحانه وتعالى، ويجب ان تتعلق القلوب بالله عز وجل، وان تخلص العباده لله عز وجل، وان لا تخاف الا من الله عز وجل. فمن تعلق قلبه بالله ووحد الله فانه لا يضره شيء الا باذن الله سبحانه وتعالى. اما من تعلق على غير الله فان الله يصله الى ما تعلق عليه ويبتليه كما ياتي. قال وقول الله تعالى: قل افرايتم ما تدعون من دون الله قل ارادني الله بضر هل هن كاشفات ضره او ارادني برحمه هل هن من صفات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. هذه الآية من سورة الزمر، تلكم السورة العظيمة التي قرر الله فيها التوحيد ونفى فيها أنواع الشرك من أول السورة إلى آخرها، وهي تعالج قضية العقيدة وتعالج قضية أنواع الشرك التي كان المشركون يزاولونها، فعطلتها هذه السورة ونقضتها من ذلك هذه الآية الكريمة. قل يا محمد، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، قل لهؤلاء المشركين: أفرأيتم ما تعبدون من دون الله من الأصنام والأشجار والأحجار والقبور والأضرحة والأولياء والصالحين وكل ما يعبد من دون الله. السؤال موجه إلى كل مشرك على وجه الأرض إلى أن تقوم الساعة. هذا السؤال موجه إلى كل مشرك على وجه الأرض إلى أن تقوم الساعة. هل يستطيع الإجابة عنه؟ لا. لو فرأيتم هل أخبروني، فرأيتم هل أخبروني ما تدعون من دون الله، ما هم يعملوا، كل ما يدعى من دون الله لا يستغنى منه شيء، سواء كان من البشر او من الجماد او غير ذلك. لا تدعون من دون الله ان ارادني الله بضر، يعني ارادني بمرض او بفقر او بموت أو أرادني بضياع مال أو إصابة قريب أو غير ذلك مما يضرني في بدني أو في مالي أو في أهلي. إن أرادني الله بضر قضى علي بضرر الليل لدي، هل هي كاذبات غيره؟ هل هذه المعبودات التي تعبدونها تستطيع ان تكشف الضر الذي دعاها؟ اذا مرض الانسان هل احد يستطيع ان يشفيه من دون الله عز وجل؟ ابدا. وهذا يجب ان يكون في الايه الاولى قلت الذين زعمتم من دونه فلا ان يكون كشف الضر عنكم ولا تخويله. هل هن كاشفات الضر؟ سؤال. هل هن كاشفات الضر؟ هل سؤال استنشاق ونفي او لا تكشف الضر عن من دعاها؟ ولذلك فيشركون يمرضون ويقتلون ويساعدون، فتذهب اموالا لا تستطيع معبوداتهم ان تدفع عنهم شيئا نزل عليه من الله سبحانه وتعالى. فهن كاذبات الغرس او ارادني برحمه من عنده من صحه وغنى وغير ذلك من انواع الرحمه، هل احد يستطيع ان يمنع نزول الرحمه على احد من عباد الله؟ اذا اراد الله بعبد من عبيده رحمه من صحة عظيم أو سرور أو علم أو غير ذلك، فهل أحد من الخلق يستطيع أن يمنع هذه الرحلة وصول هذه الرحلة عن من شاءها الله إليه؟ لا أحد يستطيع ذلك. فظهر بذلك حج آلهة المشركين أنها عاجزة عن كشف الضر وعاجزة عن منع الخير الذي ينزله الله على عباده، فكيف تخاف وترجى ويتعلق بها ولا بهذه المثابة؟ هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمته؟ هل هن من كشاف رحمته؟ لم يجيبوا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم هذا، سأل عليه القرآن وسألهم هذا السؤال وأعلمه على رؤوس الأشهاد ولم يجيبوه لأن تقوم الساعة. هذا من جملة الأسئلة التي وجهها الله في القرآن إلى المشركين ولم يجيبوا عنها، أدل على بطلان الشرك، دل هذا على بطلان الشرك. وأن المشركون لا يستطيعوا أن يجيبوا عن هذه الأسئلة التي وجهها الله إليهم على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. قل حسبي الله أي هو كافيني، حسبي الله أي هو كافيني، لأن الحسب معناه الكافي، فهذا فيه تفويض الأمور إلى الله سبحانه وتعالى وتعليق القلوب بالله سبحانه وتعالى دون الى سواه. لما ابطل الشرك قرر التوحيد، لما ابطل الشرك في اول الايه قرر التوحيد بقوله قل حسبي الله او هو كافيني، ولم يستطيع احد ان يضرني من دون الله او ينفعني من دون الله. ولهذا يقول هود عليه الصلاة والسلام لقوله قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه فتنظرني جميعا ثم لا تنظرون، ثم قال إن وإني والله فتنظرني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم لا من دابة إلا هو آخر بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. هذه السورة قد مثل هذه الآية تماما، والقرآن يشبه بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا. وحسب الله عليه يتوكل المتوكلون ولا يتوكلون على الحلقة والخير والسلم والقدر والولي أغير ذلك، بل الذي يتوكل عليه هو الله سبحانه وتعالى، وأنه بيده مقادير الأشياء. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عباس: واعلم أن الخلق لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رجعت الأقلام وجدت تصبح فالأمور كلها مرجعها إلى الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يستحق أن يعبد وأن يتوكل عليه وأن يدعى ويرجى ويخاف سبحانه وتعالى. وما عداه فإنه خلق من خلق الله مسخر بيد الله سبحانه وتعالى، إن شاء سلطه عليك وإن شاء منعه. ما في الأرض من الأشرار من بني آدم ومن الشياطين ومن الجن والإنس ومن الحيات والسباع ومن سائر الأشياء الضارة، كلها بيد الله سبحانه وتعالى، إن شاء سلطها عليك وإن شاء أمسكها أمسكها عليك، فلا تخف من غير الله عز وجل. وكذلك الخير بيد الله سبحانه وتعالى، بيده الخلق وعلى كل شيء قدير، بيده الخلق، فلا يملك أحد من الخلق أن يعطيك شيئا من الخير إلا إذا أراده الله سبحانه وتعالى، ويكون هذا الشيء سبب فقط، يكون الشيء هذا سبب فقط أجر الله على وجه الخير لك، أو سبب أجر الله على وجه الضرر لك، مجرد أسباب، مجرد أسباب. لا ما في شك من الله سبحانه وتعالى وأن الصدع يفترس وأن العدو يفترس بهدية، وأن لا شك أن الله خلق أشياء فيها غلط فيها غلط، ولكن هذه الأشياء جنود من جنود الله سبحانه وتعالى، ما فيها يد الله، لا من دابة إلا هو عاهل بها خلقها، فإذا أراد الله سلط عليك هذه الجنود، وإذا أراد الله حدث عنك هذه الجنود، إذا فلا تعلق قلب صيام الله عز وجل، ولا تتوكل الله عليه، ولا تزول امورك الا عليه سبحانه وتعالى. ولا يمنع هذا ان تتخذ الاسباب، الاسباب الجامده في الخير والاسباب الواقعه من الشر، ولكن الاعتماد على الله سبحانه وتعالى، الاعتماد على الله، التوكل على الله، والحسب هو الله، ما اتخاذ الاسباب الجامده للخير والاسباب الواقعه من الشر. وحسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا في يده حلقه يوسف، فقال: ما هذه؟ فقال الرجل: من الواهله. قال الجهاد: فانها لا تزول جسر الا وهلا، فلو مت وهي عليك ما اصبحت ابدا. عمران ابن حسين ابن عبيد الخزاعي هو ابوه الصحابيان رضي الله تعالى عنهما، من افاضل الصحابه، ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا، هنا الرجل مبهم ولكن جاءت الروايات انه هو نفسه عمران بن حسين، دخل على النبي صلى الله عليه وسلم في يده حلقه من صفر، فقال النبي: ان الصبر الحلقه هي السيول بالتدبير، الحلقه هي السيول بالتدبير الذي يضع على العظم او على الذراع او على الاصبع، هو يسمى حلقه، السيول بالتدبير يسمى حلقه، فمنه تحلق القوم اذا استداروا في جلوس من شفر. الشفر نوع من المعدن معروف، حلقة من شفر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذه؟ الظاهر له سؤال الإنكار وصوله السؤال الاستفهام. النبي صلى الله عليه وسلم سأله عن قصده بهذه الحلقة فلما بين له أن قصده سيئا نهاه. وقيل أن السؤال مناسب السؤال استنكار لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عرف مقصده. ما هذه فإن قلنا إن السؤال السؤال استنكار ففيه دليل على وجود إنكار المنكر بالقول. فإن قلنا إنه سؤال استفهام ففيه دليل على أن الإنسان لا يؤمن في الشيء حتى يعرف مقصود صاحبه. إذا كان الشيء مستمر فليس تبادر بالاستنكار حتى تفعل. وإن كان مقصود صاحبه شرا فإنك تنكر. وإن كان مقصوده مزاحا فإنك لا تنكر عليه. قال لها هذه قال من الظاهرة يعني لبستها من أجل دفع الواهمة لتقيني من الواهمة. والواهمة مرض يصيب اليد وجع يصيب اليد عرق في اليد يصيبه وجع يسمى عند العرب بواهنا. وكان من عادتهم لبس الحلقة من أجل توقف هذا الوجع يدعون أن هذه الحلقة تدفع هذا الوجع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وزعها والوجع لعلها بغافة بشدة أو ارفعها مسرعا برفعها ونشيطا في رفعها لا تتوالى. انزعها يعني ارفعها بشدة ولا تتوالى في تركها على جسمك يعني ما خطر. مثل ما الانسان ينزع الجمرة عن جسمه ينزع هذه الحلقة لانها شر من الجمرة لانها مظهر شرك والعياذ بالله. ففيه المبادرة بإزالة مظاهر الشرك أن الإنسان لا يتوالى في تركها. قال وزعها ثم علل صلى الله عليه وسلم بقاءها عليه وما فيه من الأضرار ما بقيت. قال فإنها يعني لو تركتها وهذا قصدك منها فإنها لا تجيبك إلا وهما إلا ضعفها. الوهم معناه الضعف معناه الضعف والمرض. هذا فيه دليل على أن مثل هذه الأشياء من الحلقة ونحوها بقصد دفع الضرر أنه يسبب عكس المقصود يسبب عكس المقصود. هو لبسها من أجل توقي المرض. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها تجلب المرض وأنها لا تجيبه إلا مرضا حتى مقصوده. وذلك ظاهر في اليمين والعياذ بالله يتعاطون هذه الأشياء. تجدهم دائما في قلق وفي خوف وكل ما يتحرك شيء فإنه يصابون بالخوف. وكل ما رأى شخصا يصابون بالخوف منه ما زادهم إلا وهما. لا يجب أن يتوكل على الله لا يهمه شيء يمضي ولا يهمه شيء. يتوكل على الله تجده رشيقا تجده قوي عزيما تجده مرتاح الظليل يشرح الصدر. تجد الذي يتعلق على الله ويخاف من غير الله ويستعمل هذه الإباطات تجده ضعيف الجسم منهك القوى تجده مهلولا حزينا متخوف من كل شيء متخوف من كل شيء. ما هو وهم وهذا هو الضعف. فإنها لا تجدك إلا وهما فإنك لوت وهي عليك ما أصبحت عليك لو مات ولم يتب منها لا أصلح أبدا. هذا فيه دليل على أن الشرك لا يوقف حتى لو كان شركا أخر، ولو كان شركا أخر لا يوقف، لو مات وهو عليه لا يوقف له، يعذب بها. وإن كان لا يعذب تعذيب المشرك الشرك الأكبر ولا يخلص بالنار، لكن يعذب بها بقدرها. قال الشيخ رحمه الله في مصائره: فيه دليل على ما يقوله الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، أكبر من الزنا ومن السرقة وشرب الخمر، لأن هذه المعاصي ليست الكبائر، لكنها ليست شركا، لأن الشرك الأصغر فإنه يخل بالعقيدة وينقص العقيدة، وأيضا لا يظهر المعاصي التي المعاصي الأخرى الكبائر من الزنا وشرب الخمر هذه من أظنة المغفرة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهو من أظنة المغفرة، لكن الشرك الله يغفر أنه لا يغفر مطلقا ولو كان أصغر، إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا عام للشرك الأكبر وللشرك الأصغر، تدل على أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، فكيف بالشرك الأكبر والعياذ بالله؟ الشاهد من هذا الحديث ظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم استنكر لبس الحلقة التي يدخل منها دفع المرض، وأخبر أنها لا تجوز صاحبها إلا مرضا، وأنه لو مات وهو عليه لا أفلح أبدا. هذا فيه دليل على منع لبس الحلقة ونحوها من أجل دفع الضرر أو دفع العين أو غير ذلك من المقاصد السيئة، ومثله ربط الحوض على العضو عن الساق مثلا، يضيف البطون حوطا على لقائه او على اذرعه او على اصابعهم، ويقول ان هذا يمنع من المرض. هذا هو استهزاء الجاهليه، هذا هو استهزاءه النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الحديث. هذه الخيوط لا تظهر ظهرا عن صاحبها، وعقدها على الاعداء شرك، عقدها على الاعداء شرك كما ياتي في النصوص التي بعد هذه الايه بعد هذا الحديث. قال رواه احمد عن حديث عمران بن حصين، رواه احمد الامام احمد بن حنبل الشوداني الإمام الزمن أحد الأئمة الأربعة شيخ المحدثين شيخ البخاري ومسلم والطيبي وغيره من كبار المحدثين رحمه الله، وهو الإمام الذي انفصل وصبر انفصل في العقيدة على رد المعمول من خلفاء بني عباس، هو ابن هارون الرشيد، ولكنه تأثر بالمعتزلة، المعتزلة دخلوا عليه وصاحبوه وأعجب بهم وأدخلوا عليه أشياء مستنكرة، منها القول بخلق القرآن والعياذ بالله، ومنها تعريض الكتب الرومية والكتب الأمم الكافرة التي لما عرضت دخل على عقائد المسلمين منها الشر الفضول، كله بسبب المعتزلة، لأنهم غرروا بهذا الخليفة واستلالوه حتى أصبح ضد أهل السنة والعياذ بالله. فهذا فيه خطر الفرق الضالة، فيه خطر الفرق الضالة وخطر مصاحبتها والقرب منها، ولهذا كان السلف يحذرون من مجالسة المبتدعة ومن مصاحبتهم، وأنهم يؤثرون على من صاحبه. هؤلاء لما صاحبوا هذا الخليفة استمالوه معهم وصار ضدهم السنة، وإلا هو كان ابن هارون الرشيد فإلى السنة، ولكن بسبب تأثره بهؤلاء الخلفاء انحرف والعياذ بالله في رأيه، وقال بمقالة المعتزلة ووقف الإمام أحمد في وجهه وعدى أن يقول بخلق القرآن حتى غرب وسجن وعجل ولكنه صبر رحمه الله وصار حتى هدم الله أهل الشر ونصر الإمام أحمد وجعل متوسل الإمام أحمد تعاقب عليه جره الخلفاء كلهم قالوا ضده المأمون والمعتصم والواثق كلهم كانوا ضده ولكنه صبر ووقف بحزم وثبات ولم يخضع لهم وصبر على الضرب وعلى الحج وعلى الإهانة حتى نصره الله عز وجل وجاء المتوسل ورفع عنه محنة وناصره وصارت العاقبة في المستقيم والحمد لله وأخزى الله المعتزلة ومن تابعه. فهذا الإمام يجب أن نعرف موقفه من أجل أن نقتدي به وأن نعرف أيضا موقفنا من الفرق الضالة والفرق المخالفة في أهل السنة والجماعة حتى لا نتساهل معها ونعمل عملية التجبير ونقول نحن نجمع ولا نفرق. لا، نحن نفرق بين أهل الحق وأهل الباطل. نحن نفرق بين أهل الحق وأهل الباطل. أهل الباطل لا يصحبون وليس منا وليس منهم ولا نتكفل بهم أبدا. نحن مع أهل الحق وإن قلوا ولسنا مع أهل الباطل وإن كفروا. هذا هو موقف صحيح. الإمام أحمد وحده وقف في وجه أمه ونصره الله عليه. ولا بد الإنسان في جلال الشيء في مقابل موقفه وقدره وثباته لكن الإمام على الحق لا يهمه ذلك. هذا في موازينه وفي حسناته عند الله سبحانه وتعالى. رأى الإمام أحمد في مسنده بسند لا بأس به ورواه الحاكم بمستدركه وقال صحيح الإسلام ووافقه الإمام الذهبي رحمه الله. قال وله أي الإمام أحمد رحمه الله عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلق تلمذة فلا يعتم الله له ومن تعلق رجعة فلا رجع الله له. وفي رواية من تعلق تلمذة فقد أشرك. قوله من تعلق يعني علق هذا الشيء على جسمه أو علق قلبه به علق قلبه به واعتقد فيه أنه ينفعه أو يضره من دون الله عز وجل. والتميمة خرجات تعلق على الأولاد تتقول بها العين تعلقون خرجات على الأولاد يظنون أنها تمنع العين عنه إصابة العين. هذه هي السميمة. من تعلق سميمة يعني علق هذه الخرجات وكذلك ما شابهها من كل ما يعلق من الخرجات وغيرها والحروج والحجر يعني لم يكن خاص هذا بالخرج وإننا هذا التفسير لما هو بيان لنوع من أنواع المعلقة تعليق الخرج تعليق الحجر تعليق الحروج تعليق المسامير والرماد لما هو يجعل المسامير رماد يقول هذه المسامير العين على العدو الرماد العين على العدو ومن يعلق لحن يعلق لحن على الباب ويجعل رب اللحن مقابل للشخص الهاتي الى الباب او عن السياره ويقول ان هذه تدفع عنهم شر الحقد. كل هذا الممنوع الجاهليه من تعلق سليمة فلا صلى الله عليه. هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله لا يسمى له أبوة عكس مقصوده، بيريد تمام الأمور ومنع الشر عنه، ولكن الرسول جاء عليه بعكس ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم مجاب الدعوة، مجاب الدعوة. فهذه الدعوة تتناول كل من علق على نفسه أو على غيره شيئا من الحدود والحروف والتباين يريد بها كف الشر عنه إلى يوم القيامة. بل هذه كلمة بصور العموم عامة لكل من فعل ذلك إلى يوم القيامة. فمن فعل هذا فقد دعا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن دعا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فلا بد أن تصيبه دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أن يصيبه من الله عز وجل. الأمثال تاب الله عليه. من تعلق سنونة فلا أسمى الله له، لأن لا أسمى الله له أمره ومقصوده، بل أصابه بعكس ما يريد من الضرر والشر والخوف والقلق. ولهذا تجدون من يعلقون هذه الاشياء من اكثر الناس خوفا وهما وحجلا وضعفا وخورا، لاكثر الموحدين المعتمدين على الله تجدونهم اقوى الناس عزيمه واقوى الناس عملا، وتجدونهم ايضا في امر واستقرار وانشراح الصدور، لأنهم يؤمنون بالله عز وجل وحده ويعملون أعمالهم بالله عز وجل، والله يكفيهم سبحانه وتعالى. والحسب لله عليه يتوكل المتوكل، وسبحانه من يتوكل على الله فلا حسبه، إن الله دائم وغالب قد جعل الله لكل شيء قدرا. من تعلق سمينة فلا أتم الله، ومن تعلق وضعة فلا وضع الله له. الوضع شيء مستخرج من البحر يشبه الصدر، ثم الوضع شيء مستخرج من البحر يشبه الصدر، يعلقونه على صدورهم او في اعناقهم او في دوابهم يتقون به العين. فلا وضع الله له، او لا تركه في دعه وسكون وراحه، بل سلط عليه الهموم والاحزان والوساوس والاعداء حتى يصبح في قلق وهم وغم بارين. هذا دعاء للرسول صلى الله عليه وسلم، يجب ان يسلب الله راحته واستقراره وعمله ويصبح في خوف وقلق وهم بارين، يخاف من كل شيء. فلا وضع الله له، يعني لا تركه في دعاء ولا ترفع في سكون واستقرار، وإن لا يكون في قلق وهم وغم وحزن وضعف ومرض دائم إلى أن يفوز الله سبحانه وتعالى. وهذا ظاهر في كل من يتعاطون هذه الأشياء، تجدونهم من أشد الناس قلقا وهما وخوفا وتوقعا للمكروه في كل لحظة ومن كل شخص. ومن تعلق وضعة فلا وضع الله له. هذا الحديث فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا على من تعلق الوضع وتعلق التناول يريد منها أنها تنفعه بجلب الخير أو لدفع الشر عنه. قال رسول الله وسلم الله يعين إلى محمد رحمه الله يقول لا يسل من تعلق سليمة فقد أشرك. هذه صفة زيادة على دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم عليه، لأنه قد أشرك. هذه الرواية فيها زيادة، مع دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم عليه فقد أشرك لله عز وجل. هذا تصيبه مصيبة، مصيبة دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم عليه، ومصيبة الثانية في عقيدته وأنه قد أشرك بالله عز وجل اتخاذ هذا الشيء. وهذا هو الشاهد من الحديث من باب فقد أشرك، والباب يقول باب من الشرك تعليق الحلقة والخوف ونحوه. فقد أشرك، فيقول سلام على هذا الشرك. هل الشرك الأكبر الذي تعلق التلاعين أو الخرج أو الوضع أو الحلقة أو الخيوط؟ ما نوع الشرك؟ يقول فيه تفسير: إن كان ورعا رضي الله عنه خليفة لابن اليمان، اليمان لقب أبيه واسمه حسن أو حسين، حذيفة بن حسن أو حذيفة بن حسين، أما اليمان فهو لقب له هو وأبوه الصحابي إليه، حذيفة صحابي واليمان صحابي، واليمان قتل يوم أحد رضي الله تعالى عنه، اليمان والي حذيفة قتل يوم أحد، قتله المسلمون غلطوا به، قتلوه خطأ، قتلوه خطأ رضي الله تعالى عنه، وهو من خلفاء الأنصار، هو من عبسي، ولكنه كان مخالفا للأنصار بالمدينة، وهو من الثابتين إلى الإسلام، وصاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إليه بأشياء لا يخبر بها أحدا غيره من الصحابة، عن فضيلة الله رضي الله عنه، ولهذا سموه بصاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى إن عمر رضي الله عنه قال له: أنشدك بالله، هل عبدني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ فقال حذيفة: لا والله، ولا ينكر على الله بعدك احدا، يعني دل على انه يختص باسرار لا كان يعلم بها احد غيره، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخبره عن فلان وفلان وفلان انه من المنافقين، ولا كان يخبر بذلك غيره لثقته وامانته رضي الله تعالى عنه. وقصد عمر النفاق الاصغر، ما قصد النفاق الاكبر، قصده النفاق الاصغر، الصحابه يخافون النفاق على انفسهم، لا يأمنون على انفسهم، لا احد يأمن على نفسه من النفاق، كل قول ايمان الانسان قول خوفه من النفاق. فعمر رضي الله عنه من شده ايمانه وشده يقينه وتوحيده خاف على نفسه من النفاق، لانه لا يزكي نفسه، الله تعالى يقول: ولا تزكوا انفسكم هو اعلم من اتقى. هذا دليل على تخوف الصحابة رضي الله عنهم من النفاق، خوفه على أنفسهم خوفا شديدا، لأن النفاق مرض خطير والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم كما سبق لكم يقول: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه وقال الرياء. وفي حديث: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة السوداء على ثبات السوداء في ظلة الليل، وكفارتها يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم. هذا هو كل إنسان من الله رضي الله تعالى عنه. قال أنه رأى أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه رأى رجلا في يده خيط، رأى رجلا عقد على يده خيطا يريد به أنه يمنع عنه المرض، مثل ما فعل الذي اتخذ الحلقة هنا من السر، يريد أنها تبدع عنه واهنة. أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى، يعني اتخذه من أجل أن يقيه من الحمى، والحمى مرض معروف، ارتفاع الحرارة، ارتفاع الحرارة في جسم الحمى، يصير الجلد حار، هذه الحمى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، كمثل الجسد الواحد يتداعى، نعم، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهل والحمى. الحمى ارتفاع الحرارة، أن يسمون الناس السخنة، السخنة أو سخونة، هذه الحمى. فالرجل هذا ربط الخيط من أجل أن يستقي الحمى، فخلافه بين ما بين الله تعالى عنه قطعه على فيه مسألة المنكر بالنفس، خلافه بين ما قطع على الخلق من هذا الرجل هذا فيه إزالة المنكر. فمعنى النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الحلقة قال انفعها على فيه إنكار المنكر إنها لا تجيبك إلا وهلا. وتلا قوله تعالى ولا يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، ولا يؤمن أكثرهم أكثر الناس يعني بالله إلا وهم مشركون، قيل معناه لا يؤمنون بالربوبية إلا وهم مشركون في الألوهية، يؤمنون بالربوبية لأن المشركون كلهم يؤمنون بالربوبية ولكنهم مشركون في الألوهية، إما الشرك الأكبر وإما الشرك الأصغر. وهذا منه ربط الخلق من الشرك الأصغر حسب ما فصلنا من أنه إذا كان يرى أن الله والله بيد الله وإنما الخلق سبب لا يشرك الأصغر، لأن الله لم يجعل ربط الخلق سببا من الأسباب الواقعة. أما إذا كان يعتمد على هذا الخلق فإن هذا الشرك الأكبر. وسأل قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، مع كونهم يؤمنون بالله فهم يشركون به في اتخاذ هذه الأشياء، فدل على أن الشرك قد يقع ويكثر وقوعه حتى من أهل الإيمان. ومراد الشرك الأصغر، الشرك الأصغر يصدر من المؤمن، يصدر من المؤمن، يصدر منه النفاق العملي، ويصدر منها الرياء، ويصدر منها مثل ربط الخلق هذا، يصدر من بعض المؤمنين. وإذا كان ما ذكرنا القصد إن الله جعل السبب، أما إذا كان القصد لا يعتمد عليه فيكون الشرك الأكبر المنافي للإيمان. أما الشرك الأصغر فلا يمتنع مع الإيمان، لكن يقتصر الشرك الأصغر ينقص الإيمان وينقص التوحيد. أما الشرك الأكبر فإنه ينافي الإيمان وينافي التوحيد، ولا يمتنعان أبدا، لا يمتنع الشرك الأكبر مع الإيمان ولا يمتنع كما التوحيد. بخلاف الشرك الأصغر فإنه قد يمتنع لكن لو ينقصه. قال الشيخ رحمه الله في رسالته وفيه أن الصحابة يستدلون بالآيات النازلة بالشرك الأكبر على الشرك الأكبر، لأن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه استدل بالآية النازلة على الشرك الأكبر على الشرك الأصغر. هذا إذا فسرت الآية لأن المراد أهل الجاهلية ولا يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، لأن أهل الجاهلية ثبت عنهم يقرون بتوحيد الربوبية ويشركون بتوحيد الألوهية، ولكن إقرارهم بتوحيد الربوبية لا يدخلهم في الإسلام، لا يدخلهم في الإسلام. فيقول حذيفة رضي الله عنه استدل بالآية النازلة على الشرك الأكبر على الشرك الأصغر لأنها تتناول بعمومها، مثل ما استدل ابن عباس بقوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، قال هو قول الرجل ما شاء الله وشئت لولا الله وأنت لولا كنوزك هذا لأسال النصوص وما أشبه ذلك، فسر هذه الشرك الأصغر لأن الآية شاملة الشرك الأكبر والشرك الأصغر، فهو استدل بها على بعض ما دلت عليه. كذلك خلوها استدل بهذه الآية على بعض ما دلت عليه لأنها تشمل الشرك الأكبر والشرك الأصغر. المشركون يؤمنون بالله توحيد الربوبية ويشركون في توحيد الألوهية، بعض المسلمين يؤمنون بالله توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، ولكن يحضر منهم بعض الشركيات الشرك الأصغر الذي لا ينافي الإيمان، فدل على الحذر من الشرك، وأنه إذا كان هذا يحصل من بعض المؤمنين فإن الإنسان لا يأمنه على نفسه، لا يأمن الشرك الأصغر على نفسه ويقول أنا مؤمن وأنا مسلم ولا يمكن يقع منه شرك، لا يتفقد نفسه، يتفقد نفسه دائما وأبدا، ويستعيذ بالله من الشرك الأكبر والأصغر. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم. وفي الدعاء المشهور أعوذ بك من الشرك والكفر والنفاق وسوء الاخلاق الانسان يخاف على نفسه ويدعو الله عز وجل بالعافيه من هذه الامور ولا يزكي نفسه ولا يامن على نفسه. الحاصل ان النصوص في هذا الباب ذكر الشيخ رحمه الله الايه رايتم ما تعبدون من دون الله ما ارادني الله بضر هل هن كافرات بره او ارادني برحمه هل هن امسكات رحمته هل الايه فيها ابطال الشرك فيها ابطال الشرك الاكبر والاصغر وفيها ابطال اتخاذ الحلقه والخير وغير ذلك لان الايه عامه تشمل رايتم ما تدعون من دون الله العام يشمل كل ما علق العبد عليه قلبه وقصده ونيته من الاصنام او من الحلقه والخير او غير ذلك. وكذلك في حديث عمران بن حسين انكار النبي صلى الله عليه وسلم على من لبس الحلقه من الصهر واخباره صلى الله عليه وسلم انها لا تجوز الا رهنا وانه لو مات وهي عليه دل على ان لبس الحلقه من اجل دفع المرض ان ذلك من الشرك وكذلك في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه من تعلق تميمة فلا يتم الله له من تعلق ودعة فلا ودع الله له وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك في هذا أيضا أن لبس هذه الأمور أنه من الشرك وأنه دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم لأن يعكس الله عليه مقصوده. وكذلك في قصة ثلاثة مع الرجل وقطعه الخوف كل هذا يبطل هذه المعلقات التي يتعلق بها كثير من الناس في هذا العصر إما عن جهل وإما عن تقليد لمن يفعل ذلك وإما عن ضعف إيمان وإما عن ضعف إيمان في القلب فهذا فيه حذر من هذه الأمور ربط الخيوط على العضد أو على الذراع أو على الأصبع أو على الثيقان لبس الحلقة على العضد أو غير ذلك كل هذه من الأمور الشركية التي تخل بالعقيدة خللا ظاهرا. وكذلك تعليق التمائم والحرير والخرج والوجع والنعال والسرور وغير ذلك كل هذا من أمور الجاهلية كل هذا من أمور الجاهلية تعليق ذلك على الدواب أو على السيارات أو غير ذلك كل هذا من أمور الجاهلية أو على الدكاترين أو على الأبواب كل هذا من أمور الجاهلية ويجب على المسلمين أن يبتعدوا عن هذه الأمور لأنها من مظاهر الشرك ومن بطائل الجاهلية. الشرك ليس مقصورا على عبادة الأصنام يقول بعض الناس الحمد لله احنا ما نعبد الأصنام وكنا لا يمكن لا تعبد الأصنام إلا أن مزاولة هذه الأمور هذه من الشرك فليس الشرك مقصورا على عبادة الأصنام بل يتناول كل ما تعلق عليه من دون الله عز وجل فلا تتساهل في مثل هذه الامور ويقال هذه امور سهله لان سمعنا من بعض طلبه العلم انه لما انكر على بعض الجهات انهم يعلقون الخيوط على اذرعهم ويظنون هذا ينصرهم في الحروب وفي الجهاد لما انكر عليهم قال واحد من طلبه العلم هذه امور سهله لا تشمروا عليهم فيها سبحان الله هذه الامور سهله الشرك امر سهل ليس بالسهل هذا الواجب النبي صلى الله عليه وسلم قال انزلها الحال انها لا تجيبك الا وهلا وانت تقول هذا امر سهل من قلب الحقائق ومن المغالطات الله العافيه من الجهل او من الهوى ايضا قد يكون قائل هذا يعرف الحكم لكنه قال هذه المقاله من باب الهوى على كل حال هذا امر خطير لا يجوز ان يتساهل في امر الشرك لا. الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
أيها الإخوة والأخوات. قام بتسجيل هذه المادة وإخراجها لكم إخوانكم في تسجيلات الأنوار الإسلامية الطائف هاتف رقم 7 3 8 2 0 6 9. والتسبيح له صفات: الصفة الأولى أن يسبح أشرا منفردا ويحمد أشرا منفردا ويكبر أشرا منفردا فيقول سبحان الله سبحان الله حتى يكمل العشر، الحمد لله الحمد لله حتى يكمل العشر، الله أكبر الله أكبر حتى يكمل عشرا. هذه الصفة. الصفة الثانية أن يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة فيكون مجموع 99، ثم يختم 100 بقوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الصفة الثالثة أن يقول سبحان الله منفردا 33 مرة والحمد لله منفردا 33 مرة والله أكبر منفردا 34 مرة يكون مجموع 100. الرابع الصفة الرابعة أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25 مرة. كم المجموع؟ المجموع كل هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأي صفة أتيت بها فقد حصلت على السنة. وهنا نرجع لنتأمل هذه الصفة الصلاة، هل كلها واجبة أو بعضها واجب وبعضها مستحب؟ أولا تكبيرة الإحرام، هل هي واجبة أو مستحبة؟ واجبة بالركن، لا تنعقد الصلاة إلا بها، ولا بد أن يكبر وهو قائم. فلو نسي أن يكبر تكبيرة الإحرام وصلى حتى سلم ماذا نقول له؟ نقول أعد صلاة، لأن هذه الصلاة لم تنعقد أصلا فلا بد من إعادتها. تكبير الركوع والسجود والقيام والقعود هذه واجبة وليست بركن، يعني لو أن الإنسان نسي ولم يكبر للركوع أو لم يكبر للسجود أو لم يكبر للقيام أو لم يكبر للقعود فصلاته صحيحة، ولكن يجب عليه سجود السهو ويكون ذلك قبل السلام. إذن التكبيرات غير تكبيرة الإحرام حكمها واجبة على القول الراجح، تسقط بالنسيان وتجبر بسجود السهو قبل السلام بقراءة الفاتحة ركن لا بد منها، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، إلا أنها تسقط في حال واحدة وهي ما إذا دخل الإنسان والإمام راكع، فإنه في هذا الحال يكبر تكبيرة الإحرام ويركع مع الإمام وتسقط عنه الفاتحة. ودليل ذلك حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه دخل النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس فوجده رافعا فأسرع ثم ركع قبل أن يدخل في الصف، فلما سلم سأل النبي صلى الله عليه وسلم سأل من الذي فعل هذا؟ فقال أبو بكر أنا، فقال له زادك الله خرقا ولا تؤد. فأقره النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ركوعه دون قراءة الفاتحة، لكنه قال لا تعود. ما معنى لا تعود؟ ننظر، أي لا تسرع ولا تركع قبل أن تصل إلى الصف. وليس معنى لا تركع لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وهذا أدرك الركوع فليدخل مع الإمام. قال العلماء رحمه الله وفي هذه الحال تسقط عن المأموم تكبيرة الركوع وتكون في حقه سنة. مع أننا قلنا أن تكبيرة الركوع واجبة، لكنها في هذه الحال يعني إذا دخلت والإمام رافع وكبرت للإحرام فإن تكبيرة الركوع تسقط. كبر للإحرام وأنت قائم تنتصب ثم اركع إن شئت بتكبير وإن شئت بلا تكبير، ولكن التكبير أفضل. فنرجع إلى ركوع. نعم. قراءة سورة بعد الفاتحة ما حكمها؟ سنة، ليست واجبة ولا بركة. الدليل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فإن منطوقه أن الصلاة لا تصح إذا لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، ومفهومه أنه إذا لم يقرأ سواها فصلاته صحيحة. ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأصحابه حين انفكل من صلاة الفجر وسمعهم يقرؤون خلفه، قال: لا تقعدوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. ولو كان غيرها واجبا لرخص فيه كما رخص في ذلك الكتاب. الركوع ركن لا تصح الصلاة إلا لقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: اركع حتى تطمئن رافعا. فلو ان الشخص نسي الركوع لما تم القراءه واقف نسي ان يركع فسجد حتى سلم، نقول: الركعه التي تركت فيها الركوع باطله. لماذا؟ لانه ترك فيها ركنا، لكنها باطلة في نفسها ويقبل الصلاة، فلتأتي بركعة بدلها. إلا إذا ذكرت أنك نسيت الركوع قبل أن تصل إليه من الركعة الثانية فإنك ترجع وتركع وتستمر في صلاتك وتسجد للسهو بعد السلام. بعد هذا الصور رجل نسي فسجد من القيام دون أجر، ولما جلس بين السجدين ذكر انه لم يركع، ماذا يصنع؟ يقول: قم واتي بالركوع واكمل الصلاه ثم اسجد للسهو بعد السلام، لانك جئت في الصلاه. فان لم يذكر الا حين قام للركعه الثانيه، نقول: الان وصلت الى المكان الذي تركته من الركعه الاولى، فتكون الركعه الثانيه بدلا عن الركعه الاولى، وتلغي الركعه الاولى التي تركت فيها الركوع وتتم، ثم تسجد للسهو بعد السلام. القيام من الركوع ركن لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم للرجل: ارفع حتى تطمئن قائما. فلو سجد الانسان من ركوعه قبل ان يقف فانه لا صلاه له، لانه ترك ركنا. إلا إذا ذكر، إلا إذا فعل ذلك ناسيا وذكر كأنه يأتي به وبما بعده ما لم يصل إليه في الركعة الثانية، فإن الثانية تقوم مقام الأولى، وفي كلتا الحالين يسجد للسهو بعد السلام. السجود ركن لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. إلا أن السجود ليس مرة واحدة وإنما هو مرة كيان، فالسجود مرتين في كل ركعة ركن، وكذلك الجلوس بين السجدين ركن لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ثم ارفع يعني من السجود حتى تطمئن جالسا. التشهد الأول واجب والثاني ركن، أما كون الثاني ركنا فدليله حديث عبد الله بن مسعود قال: كنا نقول قبل أن نفرض علينا التشهد. وأما كون الأول واجبا فلأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما تركه لم يعد الصلاة، ولكنه أتى بسجود السهو جبرا لما نقص. وعلى هذا لو ترك المصلي التشهد الأول يعني قام إلى الركعة الثالثة ونسي أن يجلس التشهد الأول، قلنا له: استمر في صلاتك واسجد للسهو قبل السلام كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولو نسي التشهد الثاني الأخير لقلنا إن صلاتك لم تصح. فإن ذكر أنه نسيه عن قرب بحيث ذكره بعد أن سلم مباشرة قلنا له إن الرجوع إلى صلاتك وتشهد التشهد الأخير ثم سلم ثم اسجد السهو بعد السلام. السلام عن التسليمتين ركن لا تصح الصلاة إلا بهما التسليمتين جميعا. فيقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. أما الالتفات فيهما فسنة وليس بركن. والركن إنما هو نفس التسليم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. ولو اقتصر على قول السلام عليكم لأجزأ لأن جاز ورحمة الله سنة وليست واجبة. هذا ما يتعلق بالصلاة وأذكارها. وأسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام ظاهر وباطن. الصلوات المفروضة نعلم جميعا أنها خمس صلوات ولكن الصلاة المسنونة كم هي؟ الصلاة المسنونة أولا منها رواتب تابعة للصلوات الخمس وهي ركعتان قبل الفجر وأربع ركعات قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء والمجموع 16 ركعة. لكن ركعة الفجر يعني سنة الفجر أفضل من غيرها من السنن. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعهما حضرا ولا سفرا وقال ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. ولكنها لا تصح يعني سنة الفجر إلا بعد دخول وقت الصلاة. فإن فاتك الإنسان بأن جاء والإمام قد شرع في الصلاة وهو لم يصلي راتبة الفجر صلاها بعد الصلاة أو أخرها إلى الضحى الكل جاء. فإن كان الإنسان يثق من نفسه أن يصليها في الضحى فتأخيرها أفضل. وإن كان لا يثق من نفسه وخاف أن ينساها أو ينتقل عنها فليصليها بعد الصلاة ولا حرج عليه في ذلك. راتبة الظهر قلنا إنها أربع قبلها وركعتان بعدها فتكون راتبة الظهر ستا إلا أنها لا تفعل في حال السفر. في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى رجلا قام يصلي بعد صلاة الظهر وهو في سفر فقال رضي الله عنه لو كنت مسبحا لأتممت يعني لو كنت مصليا صلاة نافلة لأتممت الصلاة. فأنه يقول ليس من الحكمة أن نقول للناس اجعلوا الأربع الفريضة ركعتين ثم صلوا ركعتين نافلة. لو أردنا أن نصلي ركعتين نافلة لجعلنا الفريضة أربع لأن الفريضة أفضل من النافلة. راتبة المغرب كذلك هي ركعتان لكن لا تصلى في السفر. راتبة العشاء ركعتان بعدها ولا تصلى في السفر. ذكرت أن راتبة الفجر خصت لأنها سنة مؤقتة تفعل في الحضر والسفر واختصت لأنها تخفف فلا يشرع فيها التطويل. حتى لو قال الإنسان أنا سأطول السجود أدعو الله فيه أو أطول الركوع وأعظم الله فيه قلنا لك لا تفعل. فإن اتباع السنة خير من الإطالة في غير موضعها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف هاتين الركعتين حتى إن عائشة تقول أقول هل قرأ بأم القرآن. الثالث أو الرابع من خصائص سنة الفجر أنه يقرأ فيها قرآن معين. فيقرأ في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون وفي الثانية قل هو الله أحد أو يقرأ في الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم إلى آخر الآية
في سورة البقرة، وفي الركعة الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم إلى آخر الآية. فصار المشروع في قراءة سنة الفجر إن سورة الإخلاص قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وإن سورة الإيمان قولوا آمنا بالله قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم إلى آخر. هذا ما يتعلق بالرواتب. هل هناك سنن أخرى غير الرواتب؟ الجواب نعم، في سنن أخرى غير الرواتب، منها قيام الليل. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل، يقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه، وكان يطيل في قيام الليل إلا أنه يتفقه بركعتين خفيفتين، ويأمر بذلك أيضا أن يفتتح قيام الليل بركعتين خفيفتين. لماذا؟ لأن الشيطان إذا نام العبد عقد على قافيته ثلاث رقعات، فإذا قام العبد من النوم وذكر الله انحلت رقبته، فإذا توضأ انحلت الرقبة الثانية، فإذا صلى انحلت العقدة الثالثة. ولهذا ينبغي أن تفتتح قيام الليل بركعتين خفيفتين امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم واتباعا له. وقيام الليل أكثره 11 ركعة، وإن زاد على ذلك فلا بأس، لكن الأفضل الاقتصار على 11 ركعة، وهي مع الوتر 11 ركعة مع الوتر. وإن شاء صلى 10 ينوي بها قيام الليل وأوثر في واحدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل كيف صلاة الليل قال مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوثرت له ما قد صلى. فإن نام الإنسان عن الوتر وعن قيام الليل أو أصابه مرض شق عليه أن يقوم، فإنه يصلي من النهار مثل ما يصلي في الليل لكن بدون وتر. فإذا كان من عادته أن يصلي 11 صلى في النهار 12 ركعة. في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار 12 ركعة. وإذا كان من عادته أن يصلي 5 صلى في النهار 6، وإذا كان من عادته أن يصلي 3 صلى 4، وذلك لأن وقت الوتر قد انقضى، فإن وقت الوتر في الليل، فإذا انقضى لم يبقى على الإنسان إلا أن يقضي ما فاته من الصلاة فيجعله شفعا. وهل هناك صلاة أخرى من النوافل غير قيام الليل والوتر؟ نعم، فيه ركعة الضحى، فإن ركعتي الضحى سنة وفيهما فائدة كبيرة للإنسان، وهي أنه يصبح كل يوم على كل عضو من أعضاء الإنسان صدقة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام على كل سلامة من الناس صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. قال ويبدأ من ذلك، يعني يبدأ عن هذه الصدقات ركعتان يركعهما من الضحى، سواء ركعتهما عند الشروق بعد أن ترتفع الشمس إلى غمس، أو عند الإشراق وهو انتشار نور الشمس، أو عند الزوال قبل دخول وقت النهي. وهذه الصلاة يعني صلاة الضحى أفضل ما تكون في آخر الوقت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين حين ترمض الفخار، ومنها ترمض أي تقوم من حر الشمس، وذلك في آخر الضحى. لكن قد لا يجزر الإنسان أن يصليها في آخر الضحى، فيصليها في أول ولا حرج. فوقتها أعني وقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس إذا رمت إلى قبيل الزوال، كلها لوقت. أقلها ركعتان ولا حد لأكثرها، صلي ما شئت، أو تبقى كل الضحى تصلي فلا حرج عليك. هل هناك نوافل أخرى؟ مرنا الرواتب، قيام الليل، الوتر، ركعة الضحى، نعم فيه نوافل أخرى مثل أربع قبل الظهر وأربع بعدها، قبل العصر وأربع بعدها، لكنها ليست واجبة، تفعل أحيانا. ركعتان قبل المغرب أيضا سنة، لكنها ليست واجبة، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، وقال في الثالثة لمن شاء فراهية أن يتخذ الناس سنة. بل قال عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاة، وهذا يشمل جميع الأوقات. ثم قال في الثالثة لمن شاء، لكن نحن نعلم أن بين الأذان والإقامة الفجر راتبة، وبين الأذان والإقامة الظهر راتبة، وبين الأذان والإقامة في العصر سنة لا راتبة، وبين الأذان والإقامة في المغرب سنة لا راتبة، وبين الأذان والعشاء سنة لا راتبة. والفرق بين السنة والراتبة أن الراتبة تواظب عليها وتقضيها إذا فاتت، وأما السنة فلا تواظب عليها ولا تقضيها إذا فاتت. ومن السنة أيضا تحية المسجد عند كثير من العلماء، وعند بعض أهل العلم أنها واجبة، فإذا دخلت المسجد فلا تجلس حتى تصلي ركعتين، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وتصليهما في أي وقت دخلت المسجد، لأن الحديث عام ليس فيه تخصيص. فإذا دخلت المسجد في الليل فصل، بعد الظهر فصل، الضحى فصل، بعد العصر فصل، بعد الفجر فصل، في أي وقت، لأن الحديث عام. حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخطب الناس يوم الجمعة، فدخل رجل فجلس فقال أصليت؟ قال لا، قال قم فصل ركعتين وتجوز فيهما. وفي هذا الحديث أو بهذا الحديث استدل من قال إن تحية المسجد واجبة، ووجه استدلاله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قطع خطبته ليأمر هذا الرجل، وأنه أمره أن يصلي ركعتين في حال الخطبة، وصلاة الركعتين في حال الخطبة يستلزم الانشغال عن سماعهما، وسماع الخطبتين واجب أو سنة؟ واجب. فإذا كان صلاة الركعتين حال الخطبة يستلزم جلسة الانشغال عن سماع الخطبة، فإن ذلك يدل على أنهما واجبتان، لأنه لا يمكن أن نشغل شيئا، لا يمكن أن نشغل شخصا بسنة عن واجب. ولا شك أن هذا الاستدلال قوي، ولهذا نقول إن من دخل المسجد ثم جلس فإن أقل أحواله أن يكون فعل مكروها، فاحرص على أن لا تجلس حتى تصلي ركعتين. فإن قال قائل إذا دخلت بعد أذان الفجر ولم أصلي الراتبة فهل يصح أن أنوي الراتبة وتحية المسجد؟ فالجواب نعم يصح، فتصلي ركعتين بنية أنهما راتبة وأنهما تحية المسجد، وإن نويت أنهما راتبة فقط أجزأتا عن تحية المسجد، وإن نويت أنهما تحية المسجد لم تجزئا عن الراتبة. فالأقسام كم؟ ثلاثة، أن تنوي بهاتين الركعتين أنهما عن الراتبة وعن تحية المسجد فتجزئان، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الثاني أن تنوي بهاتين الركعتين تحية المسجد دون الراتبة فتجزئان عن تحية المسجد ولا تجزئان عن الراتبة. الثالث أن تنوي بهاتين الركعتين راتبة الرجل، فتجزئان عن الراتبة وعن تحية النفس، لأن المقصود من تحية النفس أن لا تجلس حتى تصل ركعتين سواء كانت راتبة أو فريضة. طيب ومن السنن، نعم من السنن ركعتان الوضوء، فإنه يسن للإنسان كلما توضأ أن يصلي ركعتين وإن لم يكن وقت صلاة فريضة. ففي الصحيحين من حديث عثمان رضي الله عنه أنه ذكر الوضوء ثم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم.